الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلا نزال نقدم بعدد من المقدمات المهمة بين يدي دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم. وقد بدأنا تلك المقدمات بتعريف السيرة لغة واصطلاحا، وقلنا إن السيرة اصطلاحا هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته من مولده إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التعريف ربما يكون جامعا ومانعا، وربما يكون أيضا دقيقا، يعني اختيرت ألفاظه بدقة وبإحكام، بخلاف من عرف السيرة بذكر موضوعاتها وأحداثها ومسائلها ومفرداتها فأطال جدا في التعريف. ويشترط في وضع حد للمصطلح أن يكون بكلمات وجيزة ودقيقة ومعبرة ووافية، وأن يكون التعريف قصيرا، وهذا معنى قولنا أن يكون جامعا مانعا. فهذا هو تعريف السيرة اصطلاحا. ثم تحدثنا عن حكم تعلم هذا الفرع من علوم الإسلام، وهو علم حقا، فالسيرة النبوية علم، وتدرج في فروع علم التاريخ، يعني في علم أوسع وهو علم التاريخ. وقلنا إن أقل ما يقال في تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضرورة شرعية، وأكثر ما يقال أن تعلمها واجب الضروري منها. والمقصود بالوجوب هنا أن نتعلم الضروري منها بحيث تزول الجهالة عن المسلم، بحيث تزول جهالته بهذا الفرع من العلوم. وسقنا جانبا من آثار سلفنا رحمة الله عليهم، والتي توضح جليا مدى اهتمامهم الكبير بالسيرة النبوية، وكانوا ينزلون السيرة منزلة القرآن في التحصيل والعلم والحفظ، كما كانوا يقولون: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، هذا سواء بسواء. ثم توقفنا عند جانب من الفوائد والثمرات المرجوة من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المقدمة الثالثة. فالأولى في تعريف السيرة، والثانية في بيان حكمها، والثالثة في ذكر جانب من فوائدها وثمرات تحصيلها، وبقيت مقدمة وهي الرابعة. فإذا انتهينا منها إن شاء الله ندخل في نص كتاب الرحيق المختوم. هذه المقدمة تتعلق، أقصد الرابعة، تتحدث عن مصادر السيرة. فلكل علم مصادره، أي الكتب والمراجع التي يستقى منها هذا العلم ويعود إليها الباحثون والعلماء للكتابة في العلم أو لتدريسه. والسيرة لها مصادر كثر، أي كثيرة، ويأتي في مقدمتها كلام الله رب العالمين، القرآن العظيم، القرآن العظيم. فالقرآن أول مصدر، وهو أوثق كتاب وأصح مصدر للسيرة على الإطلاق، لأنه كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فهو كلام الله محفوظ في الصدور وفي السطور، ووعد الله بحفظه كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو كلام الله. وقد تحدث القرآن عن كثير من وقائع السيرة النبوية المباركة، ومن ذلك جاء الحديث عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. وتحدث عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وعن خصائصه الحميدة، وعن بعض معجزاته كالإسراء والمعراج في سورة الإسراء وفي سورة النجم. وجاء في القرآن إشارات كثيرة إلى الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ دعوة الله إلى الناس، كما جاء ذكر الهجرة. واستفاض القرآن في الحديث عن الغزوات، كغزوة بدر في سورة الأنفال، وأحد في سورة آل عمران، والأحزاب في السورة التي سميت باسم هذه الغزوة وهي الخندق. أعني أن غزوة الأحزاب يقال لها أيضا غزوة الخندق، والصورة التي نزلت هي صورة الأحزاب. وكغزوة الحديبية كما جاء في سورة الفتح، وفتح مكة كما في السورة نفسها. وجاء ذكر حنين في التوبة، وذكر تبوك في التوبة أيضا، وغير ذلك من المواضع. وتحدث القرآن أيضا عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بيهود المدينة، بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. وفي بني قريظة وفي بني النضير، في بني النضير نزلت سورة الحشر، وسماها ابن عباس سورة بني النضير: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، إلى آخر الآيات. لكن مع ذكر هذا كله ومجيئه في كتاب ربنا عز وجل، فلابد من التنبيه على أن ذلك جاء مجملا ولم يأتي مفصلا. فمن الجدير بالذكر أن القرآن لم يتعرض لتفاصيل الوقائع النبوية، وإنما تعرض لها إجمالا. فحين تتحدث الآيات عن معركة فلا تتحدث مثلا عن عدد المشاركين فيها من المسلمين ومن المشركين، ولا عن عدد من قتلوا أو أسروا، إنما تتحدث عن الدروس المستفادة من المعركة وما فيها من عبر وعظات. وهذا هو أو هذه الغاية من القصص بوجه عام: إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. فهذه الغاية من ذكر قصص الأمم الماضين ووقائع سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الوقوف عند الدرس وعند العبرة والعظة. ماذا تستفيد الأمة من هذه الأحداث؟ ولذلك فنحن لا نستطيع أن نكتفي بنصوص القرآن الكريم المتعلقة بالسيرة لنخرج بصورة متكاملة عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأحداث جاءت في القرآن مجملة، ومن هنا فليس ذلك كافيا لكتابة سيرة كاملة على صورة مفصلة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فنحن نحتاج إلى مصادر أخرى. وقبل الانتقال إليها أحب أن أشير إلى مثال واحد فقط ليوضح لنا أن القرآن يقف عند العظة والعبرة. فما حدث في أحد وكلنا يعرفه، حينما أعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال، انتقى منهم واختار 50 من فرسانهم وشجعانهم، وأمرهم بالوقوف على تل هناك أو جبل صغير يطل على ساحة أحد، وهي الساحة التي ستشهد معركة أحد. أمرهم أن يقفوا فوق هذا التل أو ذلك الجبل، وكان يعرف بجبل عينين ويسمى بجبل الرماة. قال لهم قفوا هنا ولا تبرحوا مكانكم ولو تخطفتكم الطير، يعني لا تتركوا هذه المواضع لأهميتها وخطورتها، حتى ولو جاءت الصقور وطير السماء تخطفكم من رؤوسكم. وفي رواية أخرى توضح حتى ولو انتصرنا، حتى ولو وقع النصر للمسلمين فلا تتركوا هذه المواضع البتة أبدا. ودارت رحى الحرب وانتصر المسلمون بفضل الله رب العالمين، وولى المشركون وأعطوا ظهورهم وأقفيتهم للمسلمين خاسئين مدحورين، وتركوا وراءهم غنائم كثيرة، سيوفا ورماحا ودروعا وغير ذلك. وهنا تعجل هؤلاء الخمسون ونسوا أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم وقال لهم قفوا هنا ولا تبرحوا مكانكم. نسي أكثرهم هذا الأمر النبوي وتعجلوا وأسرعوا، وللغنائم زهاوة وجاذبية فنزلوا وتركوا مواضعهم لجمع الغنائم. وفيهم نزل قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا، وهذا اجتهاد منهم، لكنهم أخطأوا في مثل هذا التصرف الخطير وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزلوا ظهرت لخالد ابن الوليد ثغرة، وكان قائدا لجيش المشركين لم يكن أسلم بعد، فنفذ من تلك الثغرة ودخل إلى قلب معسكر المسلمين وأحاطوا بهم من كل جانب ونزلوا فيهم تقتيلا، فقتل منهم 70، فيهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم مصعب ابن عمير، وفيهم من خيرة الصحابة 70، قتلوا 70. وكان ما كان، وحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، أصيبت رباعيته كسرت، والرباعية هي الأسنان القواطع الأمامية، وسال الدم من وجنته وشجت جبهته ودخلت حلق المغفر في وجنته وسقط وقع في حفرة، وأشيع أنه قتل صلى الله عليه وآله وسلم. وفر من فر عائدين إلى المدينة لما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، لكن فاءوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا عنه باستماتة، ورموا بأجسادهم الشريفة على جسد النبي صلى الله عليه وسلم الكريم حماية له ودفاعا عنه وذودا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت محنة عظيمة ما رأى المسلمون مثلها. فلما انتهت المعركة وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تضميد الجراح ودفن الشهداء عادوا، وقبل أن يصلوا إلى المدينة جاءهم الخبر بأن المشركين جمعوا لهم مرة أخرى لاستئصالهم وهم جرحى. فنزل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. واستعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال مرة أخرى فيما يعرف بغزوة حمراء الأسد بعد أحد بليلة أو بعد أحد بيوم. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأ المسلمون يتساءلون أن هذا، ونزلت الآيات أكثر من 50 آية، ما يقرب من 70 آية، كما أشار ابن إسحاق في السيرة، من سورة آل عمران نزلت في أحد. وهذه الآيات تقف بالمسلمين عند الدروس والعبر وعند العظات والحكم. ومن ذلك قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فجاء الجواب واضحا قويا: قل هو من عند أنفسكم. فهذا هو السبب الذي به حدث ما حدث ووقع ما وقع للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنتم الذين عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب هذه المعصية كان ما كان. فهذا مثال للعظة والعبرة التي تقف عندها الآيات الكريمات، والأمثلة كثيرة جدا في القرآن العظيم. فالقرآن إذن هو أول مصدر لدراسة السيرة، لكن الأحداث جاءت فيه مجملة، والغاية منها الوقوف عند العبرة والعظة. لذلك نحن نحتاج لدراسة السيرة إلى مصدر آخر، وهذا المصدر هو الحديث النبوي، السنة. والسنة هي كل ما أثر وثبت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، صفة خلقية أو خلقية. ومكانة السنة من التشريع معروفة، فهي كالمذكرة الإيضاحية للقرآن الكريم، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتنفرد بالتشريع أحيانا. وإذا انفردت السنة بالتشريع فهذا التشريع لابد أن يكون له أصل عام في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. ولسنا بصدد الحديث عن مكانة السنة من التشريع، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، لكننا نذكر في هذا المقام إجمالا قول الإمام أبي عبد الله مكحول الشامي، مبينا أهمية السنة ومكانتها من القرآن العظيم، وأنها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي. قال رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وهذا قول الأوزاعي أيضا: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فالقرآن وردت فيه أحكام كثيرة مجملة، ثم جاءت السنة بتفصيلها، أو جاءت عامة وجاءت السنة بتقييدها، وهكذا كما هو مبسوط في كتب الأصول. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، والكتاب هنا القرآن، وتمدنا كتب السنة بكل أنواعها بثروة هائلة من مرويات السيرة النبوية. نعم، بثروة هائلة كتب السنة بكل أنواعها، كتب الصحاح وكتب السنن كالسنن الأربعة، وكتب الصحاح كالصحيحين وصحيح ابن حبان إلى آخره، وكتب المسانيد والأجزاء والمعاجم والمستخرجات والمستدركات. كتب السنة بكل أنواعها تمدنا بكم هائل من مرويات السيرة النبوية. ويمكن أن تعطي هذه الكتب أو هذه المرويات صورة عامة ومفصلة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتضمن كل صغيرة وكبيرة، وما دق وجل من أقواله وأفعاله وتقريراته، وما دق وجل من أفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أردنا أن نأخذ مثالا، فالمسند، مسند الإمام أحمد وحده يكفي لاستخراج عدد كبير جدا من المرويات الحديثية تشكل لنا صورة كاملة أو كتابا كبيرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد استخراج هذه المرويات من المسند وبعد تبويبها وتوزيعها على موضوعات السيرة يمكن في النهاية أن تجمع لنا كتابا مفصلا وكبيرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا العبد الفقير أقوم بهذا العمل الآن أو منذ فترة لكنه توقف، استخرجت عددا كبيرا جدا من مرويات المسند تتعلق بأحداث السيرة، ما يقرب من 5000 حديث، وأقوم بتبويبها وتوزيعها وترتيبها، ثم سأقوم بتخريجها وشرحها شرحا مختصرا، وفي النهاية سيخرج هذا المشروع العلمي في صورة كتاب من مجلدين أو ثلاثة في سيرة رسول الله فقط من المسند فقط. فما بالك لو أراد بعض الباحثين والدارسين أن يستخرجوا سيرة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم من كتب السنة كلها، فماذا يكون هذا المشروع الضخم؟ وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة، استخراج مرويات السيرة من كتب الحديث والسنة، من كتب الصحاح والمسانيد وكتب السنن والمعاجم إلى آخره. ومما يزيد الثقة بكتب السنة والحديث والاطمئنان إليها أن أحاديثها رويت بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه ونصر الله بهم دينه ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه، فكانوا أكمل أجيال الأمة المسلمة إيمانا وأخلاقا واستقامة وسموا وكمالا، ولذا فكل ما رووه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح المتصل يجب أن نقبله كحقيقة تاريخية لا يخالجنا الشك في صحتها، ما دام الإسناد إليهم صحيحا فلا بد أن نقبل كل ما روي عنهم، فكل ما روي عنهم يمثل حقيقة تاريخية، يمثل حقيقة تاريخية لا يدخل الشك إليها ما دام السند صح عنهم رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو المصدر الثاني من مصادر دراسة السيرة، فلا يكفي القرآن وحده وإنما يجب أن نعود إلى كتب الحديث والسنة لنستخرج منها المرويات الصحيحة لتستكمل أو لنستكمل صورة مكتملة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصدر الثالث كتب دلائل النبوة، وهي من كتب السنة والحديث لا شك في هذا، لكنني أفردتها في بند على حدة، كتب دلائل النبوة، وتهتم بذكر المعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من أمور غيبية أخبره الله بها وأطلعه عليها. وكتب الدلائل كثيرة، والمراد بها المعجزات كما ذكرت، وكثير من هذه الكتب تتضمن بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع فليتنبه إلى ذلك. ومنها كتاب دلائل النبوة للبيهقي صاحب السنن رحمه الله، ومثله لأبي نعيم الأصفهاني صاحب الحلية، حلية الأولياء، وهذا الكتاب الأخير الحلية لأبي نعيم الأصفهاني فيه من الضعيف والموضوع، فينبغي التنبه إلى ذلك. فإذا اعتمدت على كتاب الحلية فابحث عن طبعة محققة مخرجة، وكذلك كتب الدلائل. لذلك عمد أحد كبار علماء السنة في زماننا، مات رحمه الله وهو الشيخ مقبل، ابن هادي الوادي من علماء اليمن ومن كبار تلامذة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. عمد هذا الشيخ مقبل إلى تصفية دلائل النبوة مما من الضعيف والموضوع في كتاب بعنوان الصحيح المسند من دلائل النبوة، الصحيح المسند من دلائل النبوة، وله أيضا الصحيح المسند من أسباب النزول. فكتب أسباب النزول أيضا اختلط الصحيح فيها بالضعيف والموضوع، فينبغي التنبه إلى مثل هذه الأمور. ومن كتب الدلائل كتاب أعلام النبوة للماوردي، والماوردي من كبار فقهاء الشافعية، له موسوعة في الفقه الشافعي تعرف بالحاوي، أظنها في 10 مجلدات أو تزيد، أشبه بالمجموع للنووي. والنووي يحيى ابن شرف الدين النووي صاحب الشرح على مسلم وصاحب رياض الصالحين وصاحب كتب أخرى جليلة، النووي رحمه الله له المجموع في مجلدات، في عدد كبير من المجلدات لا أذكر عددها الآن. فالحاوي للماوردي أشبه بالمجموع للنووي. المهم كتاب أعلام النبوة للماوردي أيضا من كتب الدلائل. فهذه أمثلة 3 من كتب دلائل النبوة، ودلائل النبوة مصدر من مصادر دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمصدر الرابع كتب الشمائل، وهي أيضا من كتب الحديث، وقد أفردتها هي كذلك ببند على حدة. والمراد بكتب الشمائل هي التي تعنى بذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وأعماله المختلفة في اليوم والليلة، كمشيه وقعوده واتكائه وجلوسه ونومه وطعامه وشرابه وهديه كله صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه وفي معاملاته مع الناس. هذه الشمائل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الظاهر. ومن هذه الكتب الكتاب الأشهر كتاب الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي رحمه الله صاحب السنن، وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه للحافظ أبي الشيخ المتوفى سنة 369، وكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض السبتي المغربي، وهو من كبار علماء المالكية، له ترتيب المدارك في أصحاب الإمام مالك في مجلدات، يعني كتاب في طبقات الأئمة المالكية، وله الشفاء. هذا الكتاب من أحاسن كتب السيرة، وهو مرتب ترتيبا بديعا. وفي آخره باب كبير في حكم أذى أو إيذاء الأنبياء وإيذاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب استخرجته من الشفاء، وسوف ألحق به مختصرا لكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، سأختصر هذا الكتاب وألحقه بالباب الأخير من كتاب الشفاء في نفس الموضوع. وهذا مع ذاك سيخرج كتاب إن شاء الله في المسألة لحاجتنا إليها، خصوصا في مثل هذه الأحداث الجسام التي تعرف بأحداث الإساءة، إساءة هؤلاء الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم كتاب الشفاء هذا من كتب الشمائل للقاضي عياض ابن موسى السبتي المغربي المتوفى 544. هذا الكتاب من أوفى الكتب في أبوابه، لم يؤلف في الإسلام مثله كما يقول حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون كتاب بيبليوغرافيا، يعني هذه الكتب هي عبارة عن فهرسة للمصنفات الإسلامية في كل علم. فعلماؤنا منذ ابن النديم أو النديم الأصح أن نقول النديم في كتابه الفهرست، هذا الكتاب أحصى فيه مؤلفه مصنفات العلماء في القرون 3 من 2 إلى 4 للهجرة، في كل فن وفي كل فرع، في الفقه، في الحديث، في الأصول، في اللغة، في النحو، في الصرف، إلى آخره. والعلماء درجوا على هذا النهج فصنفوا كتبا في هذه الأبواب، جمع مصنفات الإسلام والتعريف بها كمفتاح العلوم للخوارزمي، وكتاب كشف الظنون هذا، وكشف الظنون له ذيول، عليه ذيول. فالمهم كشف الظنون يعرفك بكتب الإسلام وكتب أهل العلم في كل فن وفي كل فرع. صاحب حاجي خليفة كان من علماء الدولة العثمانية في تركيا، قال عن الشفا للقاضي عياض: لم يؤلف في الإسلام مثله. وفعلا لا يوجد نظير أو مثيل لكتاب الشفا في التبويب. وكتاب الشفا عليه شروح كثيرة ربما تصل إلى 15 شرحا. نعم، أعود وأقول إن من مصادر السيرة وفي مقدمته وعلى رأسها القرآن العظيم، ومن مصادرها كتب الحديث والسنة بكل أنواعها، ومن مصادرها كتب دلائل النبوة، ومنها كتب الشمائل، ومنها كتب الطبقات والتراجم، وهي ضخمة في كميتها، متنوعة في مادتها. والمراد بكتب الطبقات والتراجم تلك الكتب التي تعنى بسير العلماء، وقد برع المسلمون براعة لا نظير لها في أمة أخرى بهذا النوع من المؤلفات. يعني لا توجد أمة سجلت سير علمائها كأمة الإسلام. والطبقات جمع طبقة، أي أن الكتاب كتاب الطبقات مرتب على الطبقات، يعني كأن الطبقة هي جيل جيل، أو 10 سنوات، أو 20 سنة، أو 100 سنة، بحسب ما يصطلح صاحب الكتاب. وكتب الطبقات كثيرة جدا، هناك كتب طبقات للعلماء على العموم، يعني تشمل علماء الحديث والفقه والتفسير والحديث واللغة إلى آخره. وهناك كتب في الطبقات لفئة معينة من أهل العلم، كطبقات المحدثين فقط، وطبقات القراء، كطبقات القراء لابن الجزري وللحافظ الذهبي ولغيرهما، وطبقات المفسرين كما ككتاب طبقات المفسرين للداودي، وطبقات الفقهاء. وهناك طبقات في الفقهاء أخص، يعني كطبقات الشافعية وطبقات المالكية، وكتب في طبقات الحنابلة وطبقات الأحناف. وهناك كتب في طبقات اللغويين، أي عنيت فقط بسير علماء اللغة. وأحب أن أشير إلى أن العلماء قديما كانوا موسوعيين. نعم، الكثير منهم كان متخصصا في فرع من العلوم، لكن مع هذا التخصص تراه موسوعيا كالحافظ ابن حجر وغيره بالمئات من علماء الإسلام، والذهبي وغير وابن كثير إلى آخر هؤلاء، سواء من الأوائل أو من الأواخر. وهناك أيضا طبقات الوزراء، ليس للعلماء فقط، إنما هناك طبقات الكتاب والوزراء والحجاب والأمراء والخلفاء، ككتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي. فالعلماء لم يتركوا فئة من الفئات إلا ووضعوا كتبا لها تعرف بالطبقات للتعريف بهؤلاء العلماء أو بهؤلاء الأعلام عموما. وهناك كتب في تاريخ العلماء وفي حياة العلماء عامة، أي تشمل هؤلاء جميعا، كسير أعلام النبلاء للذهبي وغير ذلك. فهذه كتب الطبقات والتراجم، والتراجم جمع ترجمة، ويراد بها السيرة الذاتية. وقد يصنف كتاب في حياة عالم فقط، في حياة عالم واحد، كما صنفت كتب في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية أو حياة الإمام أحمد والشافعي والأئمة الأربعة عموما. يصنف كتاب في حياة عالم فقط، سيرة ذاتية مكتملة لعالم فقط. وقد يكون التعريف بالعالم في سطور قليلة، هذا فضلا عن كتب الجرح والتعديل وكتب الرواه التي تعرف بحال الرواه، يعني ما بين التوثيق والتضعيف جرحا وتعديلا إلى آخره. فعندنا في الإسلام وفي التراث الإسلامي كم هائل لا يكاد يحصى ولا يعد من كتب الرواة والجرح والتعديل وكتب الطبقات والتراجم وسير الأعلام. فأمة الإسلام سبقت كل الأمم في هذا الباب العظيم، سجلت تاريخ علمائها، لم تترك شيئا بفضل الله رب العالمين. أمثلة على كتب الطبقات التي يمكن أن نستعان بها في دراسة السيرة، منها كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد البصري، وهو من أفضل الكتب التي خصصت جزءا كبيرا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضم أقساما لسيرة الصحابة رجالا ونساء، وأقساما أخرى لسيرة التابعين. فهذا الكتاب يقع في 10 مجلدات، والثلاثة الأول منه أو الاثنان الأوائل من الكتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يؤرخ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولطبقة التابعين. ومن ذلك كتاب الطبقات لخليفة ابن خياط البصري، وهو من شيوخ البخاري، وكتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم، وهو موسوعة كبيرة في حياة الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عصره، وقد توفي 430. بدأها بأبي بكر، ثم ببقية 10 المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة، ثم تابعيهم إلى عصره، إلى عصر المؤلف أبي نعيم، ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، ثم بقية الصحابيات الكريمات رضي الله عنهن. فكتاب الحلية إذن من مصادر دراسة السيرة كتاب الطبقات الكبرى، وهذه أمثلة فقط. فكتب الطبقات والتراجم تمدنا بمرويات ومادة وفيرة وثرية لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في كتب الطبقات كتب الصحابة، كتب الصحابة، فقد عني علماؤنا بتدوين حياة الصحابة فيما يعرف بكتب الصحابة، منها كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي، اشتمل على 3500 صحابية. الاستيعاب لابن عبد البر، ابن عبد البر من كبار علماء المالكية، وهو حافظ من الحفاظ ومن علماء الحديث الكبار، عاش في قرطبة بالأندلس، مات 463. ومن هذه الكتب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري، وهو صاحب كتاب الكامل في التاريخ، توفي 630، ترجم فيه 7554 صحابيا، 7554 صحابيا. والكتاب الأشمل لحياة الصحابة هو الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ الكبير ابن حجر شارح البخاري في الفتح، اشتمل على 12,000 و303 صحابية، 12,303 صحابية، يعني تقريبا لم يترك صحابية. هذه الكتب كتب الصحابة، وهناك كتب كثيرة ترجمت للصحابة، ككتاب تاريخ الصحابة لابن منده، ابن منده بالهاء، بالهاء في آخره وفتح الميم في أوله، منده وتسكين النون، وغير ذلك من كتب الصحابة. هذه الكتب يرد في طياتها وفي ثنايا مروياتها معلومات كثيرة، معلومات كثيرة ينتفع بها دارس السيرة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت باستطاعتك أن تنتقي وتستخرج ما ورد في كتاب الإصابة لابن حجر من مرويات السيرة وتضعها في كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة عاشوا عصر التنزيل وحضروا الوقائع كلها كالغزوات وغيرها، وعاشوا أسباب النزول. ولذلك ابن حجر أو ابن عبد البر أو ابن الأثير أو ابن مندح حينما يتكلمون ويسردون حياة الصحابة يعرفوننا بهم، حينما يفعلون ذلك يوردون مرويات في السيرة. هذه المرويات نحن ننتفع بها، خصوصا حينما يحكم عليها ابن حجر مثلا بالضعف أو بالصحة أو بغير ذلك. فالمصدر الخامس من مصادر دراسة السيرة كتب الطبقات والتراجم، ومنها كتب الصحابة. والمصدر السادس كتب المغازي والسير، وهذه الكتب تعنى بتسجيل سيرة كاملة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من مولده وانتهاءا بوفاته ومرورا بمبعثه ودعوته في مكة وهجرته وغزواته، مع مقدمة عن حياة العرب في الجاهلية. وربما تتسع هذه الكتب لذكر بدء الخلق وقصص الأنبياء من لدن آدم عليه السلام. هذه هي كتب السير والمغازي، كتاب يكون كاملا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتب الحديث، فهل كتب الحديث سجلت سيرة كاملة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المولد إلى الوفاة بهذا الترتيب وهذا التنظيم؟ لا نعم، نجد فيها مرويات كثيرة جدا، لو استخرجناها ورتبناها ونظمناها وبوبناها يمكن أن تعطينا كتابا كاملا في السيرة من المولد إلى الوفاة، يمكن هذا. لكن هل كتب الحديث تعد كتب سيرة كاملة؟ لا ترتيبا يعني وتنظيما وتبويبا لا، إنما هي سجلت سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في العبادات والمعاملات وفي غير ذلك. أما كتب السيرة والمغازي فقد سجل مؤلفوها حياة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، أو أهم الأحداث وأهم المحطات. وقد تتوسع هذه الكتب لذكر نبذة قصيرة أو طويلة عن حياة العرب في الجاهلية، يعني كيف كان العرب في الجاهلية دينيا وسياسيا واجتماعيا إلى آخره، كمقدمة لسيرة النبي. وبعضها يتوسع أكثر ويعود إلى بدء الخلق، حينما خلق الله السماوات والأرض والعرش والقلم وخلق الدنيا وخلق آدم ثم جاء الأنبياء. فهؤلاء المصنفون يعودون إلى سيرة الأنبياء على اعتبار أن حياة الأنبياء واحدة، وأنهم بعثوا برسالة واحدة إلى الخلائق وهي التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه هي رسالة الأنبياء جميعا، الدعوة إلى التوحيد. ولذلك هؤلاء المؤلفون يعودون بالسيرة إلى آدم عليه السلام مرورا بنوح وإبراهيم عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل إلى عيسى إلى النبي محمد. فعل ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، لكن كتاب البداية والنهاية لا يعد كتابا في السيرة فقط، يعني ليس كتابا على حدة في السيرة والغزوات، إنما أرخ من بدء الخلق وقصص الأنبياء وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عصر الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، ثم عصر الخلفاء الأمويين، ثم عصر الخلفاء العباسيين، إلى قريب من زمن وعصر ابن كثير رحمه الله. فهذا الكتاب كتاب تاريخ حولي على السنين، مرتب على السنين والأعوام، فلا يعد كتابا في السيرة على حدة. يعني أنا أعطيك مثالا إلى أن العلماء قد يتوسعون في كتابة السيرة بهذا الحد، يعودون إلى بدء الخلق ثم حياة النبي ويكملون، على اعتبار أن تاريخ الإسلام ممتد ببقاء الإسلام، وهو باق إن شاء الله إلى أن يرث الله الدنيا وما عليها ومن فيها. كتب المغازي والسير التي صنفت لإعطاء صورة مكتملة لسيرة النبي وغزواته كثيرة جدا، وقد كانت البداية مرويات رواها الصحابة، رأوا ثم رووا وقصوا علينا أو على جيل التابعين كابن عباس وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير، ثم جاء طلابهم وتلامذتهم فسمعوا منهم تلك المرويات كالزهري وغيره وأبان بن عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع ورحمهم الله. فالسيرة بدأت هكذا في صورة مرويات وسماعات تناقلها الصحابة وسمعها منهم التابعون وسمعها تابع التابعين، إلى أن جاء ابن إسحاق مثلا وسجل لنا سيرة كاملة تعرف بسيرة محمد ابن إسحاق أو مغازي محمد ابن إسحاق، وهي التي جاء ابن هشام رحمه الله ولخصها فعرفت سيرته بسيرة ابن هشام. أما سيرة ابن إسحاق نفسها فلا وجود لأصل صحيح لها، ضاعت مع آلاف المخطوطات التي ضاعت بسبب لأسباب كثيرة جدا. كم من مخطوطات في تراث الإسلام ضاعت بسبب عوادي الدهر وبسبب المعارك والحروب وبسبب غزو الكفار لبلاد المسلمين ولأسباب كثيرة، أو لندرتها أو لقلتها، ولأسباب كثيرة عني بعض الباحثين بالكتابة في هذا الموضوع، أسباب ضياع المخطوطات أو التراث الإسلامي. ومع ذلك ما بقي من هذا التراث ضخم جدا في مكتبات العالم كله، العالم العربي والإسلامي والعالم كله. وهذا الذي بقي من المخطوطات لم يطبع بالكامل، مع كثرة ما طبع ألوف مؤلفة، ألوف من تراث الإسلام من كتب المسلمين طبعت، وهذا المطبوع لا يمثل إلا جزءا ضئيلا من المخطوطات الموجودة التي لم تضع، فما بالك بما ضاع، فما بالك بما ضاع أصلا أو هلك. فالحاصل أن سيرة ابن إسحاق كنسخة كاملة لا وجود لها، وقد حاول بعض العلماء جمع مرويات ابن إسحاق من بطون الكتب، من بطون كتب الحديث والسيرة التي نقلت أو روت عن ابن إسحاق، فرمموا هذا الكتاب، رمموا يعني صنعوا منه كتابا، هذه المرويات جمعوها ورتبوها ونظموها وأخرجوا كتابا قالوا هذا كتاب سيرة ابن إسحاق أو هو أقرب، لكن في الحقيقة ليس هو النسخة الكاملة أو الحقيقية لمخطوطة السير والمغازي لمحمد بن إسحاق. لكن ابن هشام، ابن هشام وهو من علماء مصر لخص سيرة محمد بن إسحاق فيما يعرف بسيرة ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام. ابن إسحاق توفي 152، وعبد الملك بن هشام الحميري المصري الذي لخص هذه السيرة توفي 218. ومن هذه الكتب كتاب مغازي الواقدي، وفيها مرويات ضعيفة، وابن إسحاق أيضا فيه بعض المرويات الضعيفة، لكن ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث وقال حدثنا فروايته حسنة. وهذا خلاصة البحث الذي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن إسحاق، حينما ذكر أقوال أهل العلم في ابن إسحاق تضعيفا وتوثيقا أو جرحا وتعديلا، فهو نظر في هذه الأقوال وخرج بهذا الأصل أو بهذه القاعدة، أن كل ما صرح به أو فيه ابن إسحاق في مروياته بالسماع فقال سمعت وحدثني فالرواية حسنة، فالرواية حسنة. من كتب المغازي والسير التي يعود إليها العلماء لدراسة سيرة النبي كمصدر يعني من المصادر، كتاب مغازي الواقدي، والواقدي محمد بن عمر الواقدي المتوفى 207، بدأ بالغزوات فقط، يعني هو لم يهتم بالفترة المكية. كلمة المغازي لها معنى عام ومعنى خاص. العام هو السيرة النبوية كلها، أما الخاص فيراد بها الغزوات فقط، الغزوات التي غزاها رسول الله. طبعا والسرايا يدخل فيها السرايا، فالسرية قد يقال لها غزوة، قد يطلق على السرية غزوة، لكن المشهور أن الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كغزوة بدر الصغرى والكبرى وأحد وبدر إلى آخره. والسرية هي مجموعة من المقاتلين أو من الصحابة عموما، حتى وإن لم تكن مهمتهم قتالية فقد تكون دعوية أو لهذا صنم، ده بعد فتح مكة، يعني خروج جماعة من الصحابة ليس فيهم رسول الله، ليس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشهور في التفريق بين الغزوة والسرية، هذا هو المشهور. لكن المسألة فيها تفصيل، الموضوع فيه معلومات أخرى تؤجل حينما ندرس الغزوات بإذن الله تعالى. فالمهم كلمة المغازي قد تطلق على الغزوات فقط، وقد تطلق بالمعنى العام على السيرة النبوية كلها من بدايتها إلى نهايتها. وقد يقال للغزوات المشاهد، جمع مشهد. ولذلك أنت تقرأ في حياة بعض الصحابة يقولون مثلا أو يقال في حقه شهد غزوة أحد، أو شهد المشاهد مع رسول الله، والمراد بالمشاهد الغزوات، وهو مصطلح أندلسي، يعني كان أهل الأندلس يطلقون على الغزوات أحيانا لفظ المشاهد. ومن هذه الكتب كتب السير والمغازي كمصدر من مصادر دراسة السيرة كتاب مغازي موسى بن عقبة، موسى بن عقبة، هذا المصدر أيضا مفقود، وهو من أصح كتب السير كما يقول يحيى بن معين، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، قال عن مغازي موسى بن عقبة هي من أصح كتب السيرة. وقال عنها الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما الله: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة. هذا الكتاب فقد أكثره، أو فقد بالكلية، وجاء بعض الباحثين وجمعوا بعض مروياته في كتاب سموه مغازي موسى بن عقبة، كتاب صغير. ويوجد فيض من غيض، أو يوجد فيض من كتب المغازي والسير كمصدر من مصادر دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يطول المقام بحصرها وعدها. فقد صنف كل من ابن حزم في جوامع السيرة، وابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير، الدرر بالدال وجمع ضرة، وصنف أبو القاسم السهيلي كتاب الروض الأنف، وهو شرح على سيرة ابن هشام. هذا الكتاب مهم جدا، كنز من المعلومات، كنز تجد فيه معلومات في كل شيء، في اللغة، في النحو، في الحديث، في الفقه، في هو شرح الروض الأنف، شرح سيرة ابن هشام للسهيلي. السهيلي هذا من علماء الأندلس، من مدينة يقال لها سهلة في الأندلس. ومنهم ابن سيد الناس في كتاب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ابن سيد الناس كتابه هذا يقع في مجلدين عيون الأثر، وصنف فيها ابن القيم في زاد المعاد. والمقريزي، المقريزي هذا متوفى 845، هو من كبار مؤرخ الإسلام، له كتاب اتعاظ الحنفاء في تاريخ العبيديين، وهم الذين يقال لهم الفاطميون زورا وبهتانا، وهم شيعة رافضة إسماعيلية خبثاء حكموا مصر والشام فترة، وجاء صلاح الدين رحمه الله وأدال دولتهم، أي أسقطها، في مصر والشام، وكانوا أصحاب بدع منكرة. المقريزي له كتاب عظيم جدا في تاريخ وجغرافية مصر، وهو كتاب الخطط، تعرف بالخطط التوفيقية. له كتاب في السيرة بعنوان امتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع، كتاب في مجلد في السيرة. وأيضا منهم الصالحي، شمس الدين الصالحي المتوفى 942، له كتاب موسوعة ضخمة لكن فيها ضعيف وموضوع، موسوعة ضخمة بعنوان سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد. سبل الهدى جمع سبيل، سبل الهدى والرشاد. هذا الكتاب لم يطبع كله بعد، إنما طبعت أجزاء كثيرة منه ولم يكتمل، قام على طباعته مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر. هو موسوعة، هذا الكتاب سبل الهدى والرشاد، موسوعة كبرى في السيرة، يقوم على طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وصدر منه عدة مجلدات ولم يكتمل بعده. إذن من مصادر دراسة السيرة كتب المغازي والسير، ومن مصادرها أيضا سابعا كتب التاريخ العام، يعني المرتبة على السنين والأعوام، كما قلت لكم مثالا على البداية والنهاية لابن كثير. بدأ كتابه من بدء الخلق وقصص الأنبياء وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعصر الأمويين وعصر العباسيين إلى قريب من زمنه. ابن كثير مات 774. ابن كثير هذا من كبار علماء الشافعية ومن كبار الحفاظ والفقهاء والمفسرين، معروف ومشهور، وهو زوج ابنة الحافظ الكبير المزي من مقاطعة مزة بدمشق. طبعا علماء الشام كثيرون جدا بالآلاف، معظمهم مدفون في سفح جبل قاسيون في دمشق، في الغوطة، غوطة دمشق اللي هو يقال عنه الآن ريف دمشق. الحافظ ابن كثير مؤرخ عظيم، عالم نحرير جهبذ، له موسوعة في التاريخ بعنوان البداية والنهاية. البداية والنهاية كتاب تاريخ عام مرتب على السنين حولي، وبالطبع لابد أن يؤرخ للسيرة. لذلك جاء بعض الدارسين وأخرج السيرة النبوية من البداية والنهاية في 3 مجلدات. وابن كثير له كتاب أيضا مختصر في السيرة بعنوان الفصول في سيرة الرسول، مختصر جدا. بالمناسبة يعني العلماء صنفوا في السيرة كتبا على حدة، يعني في السيرة كاملة مختصرات موجزة جدا أو متوسطة أو كبيرة أو في صورة موسوعات كبرى، كعادة العلماء في كل علم. تجد هذا في الفقه وتجد هذا في الحديث وفي اللغة وفي كل فرع، حتى يتدرج الطالب على تحصيل هذا العلم مرحلة مرحلة وخطوة خطوة. فالمهم ابن كثير صنف الفصول في سيرة الرسول في مجلد صغير، لكن السيرة النبوية بقى لابن كثير في 3 مجلدات هي المستخرجة من البداية والنهاية. فكتب التاريخ العام نعم أرخت لتاريخ الإسلام، لكن في داخلها سيرة كاملة. ومن هذه الكتب كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، مات 630، وتاريخ الرسل والملوك للطبري المتوفى 310. الكتاب يقع في 10 مجلدات، والكامل في التاريخ يقع أيضا في 10 مجلدات. لكن في داخل هذه الموسوعات التاريخية الكبرى مساحة كبيرة للسيرة النبوية، كما قلت لكم استخرجوا السيرة من البداية والنهاية في 3 مجلدات، واستخرجوا أيضا السيرة النبوية من كتاب تاريخ الإسلام للذهبي في 3 مجلدات. ومن ذلك كتاب كما ذكرت لكم أمثلة، البداية والنهاية، تاريخ الرسل والملوك للطبري، البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، الكامل في التاريخ طبعا كتاب المنتظم لابن الجوزي، أيضا موسوعة تاريخية فيها جزء للسيرة، أقصد بالجزء يعني مساحة كبيرة. ثامنا من مصادر دراسة السيرة كتب البلدان، كتب البلدان التي يعنى مؤلفوها بوصف جغرافي لبلدان العالم الإسلامي. يعني طبعا وما فيها من أمكنة ومواضع وجبال وتلال وصحراوات وآبار كتب جغرافيا، كتب البلدان. وهناك كتب في مكة والمدينة فقط، وأنتم تعرفون أن النبي عاش هنا وهنا عليه الصلاة والسلام، يعني ولد في مكة وعاش بها ثم هاجر منها في سن 50 تقريبا، ثم عاش في المدينة. فإذن الوحي نزل هنا وهنا، وأحداث السيرة وقعت هنا وهنا، ووقعت في أماكن أخرى حول مكة والمدينة وفي الجزيرة العربية كلها. فالنبي مر بمواضع كثيرة في الهجرة وفي الغزوات، فهذه المواضع عرف بها العلماء فيما يعرف بكتب البلدان أو كتب تاريخ الحرمين. فهذه الكتب إذن تمدنا بمعلومات جيدة ربما لا توجد في مصادر أخرى عن السيرة النبوية. فمثلا من كتب تاريخ الحرمين أخبار مكة لأبي الوليد بن الأزرق المتوفى 219، كتاب أخبار المدينة لعمر بن شبة البصري المتوفى 264، كتاب تاريخ مكة لأبي عبد الله الفاكهي المتوفى 272، وكتاب أوسع من هذا كله كتاب العقد الثمين في أخبار البلد الأمين لتقي الدين الفاسي من علماء المالكية، توفي 832. وهناك كتب بلدان عامة كمعاجم، معنى معجم يعني المادة العلمية موضوعة ومرتبة بحسب حروف المعجم ألف باء تاء ثاء. فهذه الكتب موسوعات ككتاب معجم البلدان لياقوت الحموي من حماه في سوريا، ياقوت توفي 620، هذا الكتاب يقع في 6 مجلدات مرتب على حروف المعجم، يعني مثلا التعريف بمصر في حرف الميم، التعريف بسبك الأحد هذه البلدة التي نحن فيها الآن في حرف السين، التعريف ببخارى في حرف الباء، وترمذ في حرف التاء، وسمرقند في حرف السين، المنوفية في حرف الميم، أشمون في حرف الهمزة، القاهرة في حرف القاف، الجيزة في حرف الجيم، جبل أحد في حرف الهمزة، وهكذا جبل ثور في حرف الثاء، وهكذا سواء كان الموضع جبلا أو هضبة أو تلا أو بئرا أو موضع مياه أو موضع قبيلة أو مدينة أو قرية أو بلدة كبيرة أو كورة من الكور، والكورة الكورة لا الكورة، الكورة الكورة يعني إقليم يضم عدد من المدن الكبيرة. وكذلك التعريف بالأنهار والبحار في العالم الإسلامي كله، بل إلى كل موضع وصل إليه المسلمون كما في روسيا وشبه جزيرة القرم شمال البحر الأسود وفي بلدان أوروبا وفي الأندلس. طبعا أنا استخرجت المادة العلمية التي جاءت في معجم البلدان لياقوت عن الأندلس، عن الأندلس فقط، فوقعت في كتاب كبير. هذه الكتب كتاب المعجم فيه مادة علمية ثرية تخدم دراسة السيرة، وبالفعل أنا العبد الفقير قمت بهذا، جمعت من معجم البلدان من 6 مجلدات كبار جمعت كل ما يتصل وله علاقة بأحداث السيرة وورد في معجم البلدان، وسوف أصدره في كتاب إن شاء الله مع الدراسة لهذه المادة العلمية. فإذا هذا نوع من المصادر، كتب الجغرافيا والبلدان ومعاجم البلدان وكتب مكة والمدينة يستعين بها الدارسون لدراسة السيرة النبوية. نعم، وهذه الدراسة طبعا على مراحل، يعني أنت كطالب علم هل من المعقول ستدرس هذا كله؟ إنما هذا لمن يتخصص في هذا العلم ويتبحر ويتوسع، أو لمن يريد أن يصنف. حينما تكون باحثا إن شاء الله وتملك أدوات البحث يمكن أن تصنف كتابا في السيرة، فهذه هي مراجعك وهذه هي مصادرك بالمئات. وأنا العبد الفقير كنت قد شرعت في مشروع علمي كبير لكنني لم أبدأ فيه بعد، إنما جمعت فيه شيئا وهو كتابة معجم لمؤلفات السيرة النبوية منذ البدء إلى عصرنا. معجم، معجم أو موسوعة تعرف بكل ما صنف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدءا من الإمام الزهري، بدءا من محمد بن إسحاق إلى عصرنا. لكن هذا يحتاج إلى جهد كبير، ويحتاج إلى يد معينة، ويحتاج إلى فريق عمل، يحتاج إلى فريق عمل، يعني لا يقوم به فرد واحد. هل هناك مصادر أخرى لدراسة السيرة؟ نعم، هناك، هناك كتب التفسير. أنت لو فتحت تفسير القرطبي أو تفسير الحافظ ابن كثير أو تفسير الطبري أو تفسير ابن حيان أو غير ذلك من التفاسير الكبيرة، يمكن أن تجمع من هذه التفاسير مرويات كثيرة في السيرة، أليس كذلك؟ بلى. وكتب أسباب النزول، فما من حادثة تقع إلا ولها سبب تقريبا. وكتب الخراج والأموال، والمراد بالخراج ما تخرجه الأرض من حبوب، وهذا الموضوع اعتنى به العلماء عناية فائقة. وكلمة الخراج تعود إلى المشكلة التي وقعت في زمن الفتوحات لما فتح المسلمون بلاد الشام وبلاد العراق وبلاد فارس ومصر والمغرب، واجهتهم مشكلة كبيرة وهي الأرض، الأرض المزروعة ماذا يفعلون فيها؟ هل تقسم بينهم كما تقسم بقية الغنائم من سلاح وسيوف ورماح وأموال، أم ماذا يفعلون؟ لو قسموها فسوف يترك المسلمون الفتح والجهاد وينشغلون برعاية الأرض وسقايتها وفلاحتها، وهذه ليست مهمتهم في الأصل في هذا الوقت. لو فعلوا ذلك لانشغلوا عن الجهاد والفتح ونشر الإسلام. ومن هنا اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة الكبيرة، وجمع فقهاء الصحابة للنظر فيها، وكان من رأيه ووافقه على ذلك جل الصحابة أكثرهم، يعني كان من رأيه أن تبقى الأرض الزراعية في أيدي أصحابها الأصليين. نعم، هي انتقلت ملكيتها إلى الدولة وأصبحت وقفا على جميع المسلمين، فكان من رأيه تترك وهي وقف للمسلمين، لكنها تترك لأصحابها الذين كانوا أصحابا لها، تترك في أيديهم كما هي، يقومون هم على زراعتها ورعايتها في مقابل ماذا؟ خراج، أي قيمة أو قدر مما تخرجه الأرض من حبوب وغلة وزروع وثمار. هذا الخراج يجمع من هؤلاء الفلاحين والمزارعين في مصر والشام ومن العالم الإسلامي كله، يجمع ويوضع في خزائن الدولة. وكان هذا اجتهادا موفقا، وكان له ثمرات عظيمة، منها أنه توفر لخزانة الدولة أموال بالملايين تنفق منه على إعداد الجيوش والجهاد وإعطاء المرتبات إلى غير ذلك، وإصلاح الطرقات إلى غير ذلك. ومن هذه الفوائد أن كثيرا من أصحاب هذه الأراضي أسلموا لما رأوا عدالة المسلمين ورأوا حسن أخلاقه، وقد تركوا لهم الأرض يزرعونها بعدل وبحسب نوعية الأرض، يعني الخراج يقدر بحسب نوعية الأرض وبحسب خصوبتها وبحسب طريقة ريها. ومن هذه الفوائد التي عادت على الإسلام والمسلمين بالخير بسبب هذا الاجتهاد الطيب القضاء على الإقطاع، القضاء على الإقطاع. المهم أردت أن أعرف لك بالخراج، هذا الخراج له أحكام كثيرة جدا فقهية، وقد عني العلماء بتأليف كتب في الخراج، ككتاب الخراج لأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله، وكتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي، وكتاب الاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب الحنبلي، ابن رجب صاحب كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهكذا. وكتب الأموال ككتاب الأموال لمحمد بن سلام الجمحي شيخ الإمام أحمد. كتب الخراج مصدر من مصادر دراسة السيرة، نعم، لأنه ورد فيها معلومات جيدة عن الإقطاعات التي كان يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الذين أسلموا، إقطاعات أراضي، يعني أراضي ومياه كان النبي يعطيها للبعض يقوم على زراعتها، وأشياء أخرى. أيضا من مصادر السيرة الكتب الأدب، وخصوصا أدب العرب، طبعا أدب العرب في الجاهلية أشعارهم ونثرهم، الأدب إما شعر وإما نثر، فأشعار العرب تمدنا بمعلومات عن حياة العرب في الجاهلية. وأيضا كتب الأصنام، علماءنا حتى لم يتركوا هذا الجانب، صنفوا عن أصنام العرب وأوثانهم، يعني الأصنام التي كان يعبدها العرب وما ورد فيها من أشعار، وما هذه تمدنا بمعلومات عن حياة العرب الدينية والوثنية في الجاهلية. ومنها كتاب الأصنام لمحمد بن هشام الكلبي، محمد بن هشام بن السائب الكلبي، هذا الرجل يعني ضعف كذبه العلماء، لكن هو له كتاب الأصنام. وأيضا كتب الفقه تمدنا كذلك بمعلومات تخدمنا في دراسة السيرة. إذن هذه هي مصادر السيرة، يأتي في مقدمتها القرآن العظيم وهو أصدق مصدر، لأنه كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وبعده كتب الحديث والسنة، ما صح من المرويات وهي بالآلاف، وكتب الشمائل، وكتب دلائل النبوة، وكتب الطبقات والتراجم، وكتب المغازي والسير كسيرة محمد بن إسحاق، وكتب التاريخ العام المرتبة على الحوليات والسنين كالبداية والنهاية والكامل لابن الأثير والمنتظم لابن الجوزي، وأيضا كتب البلدان، ومنها كتب الحرمين، تاريخ الحرمين مكة والمدينة، ومجموعة مصادر أخرى ككتب الخراج والأموال، وكتب التفسير والفقه، وكتب الأدب وغيرها، بالإضافة إلى الآثار يعني كالمساجد والمقابر وغير ذلك من الآثار التي يستدل بها على أحداث السيرة، يعني كبعض الباحثين الذين يذهبون مثلا إلى المكان الذي وقع فيه غزوة بدر ويضع لنا تخطيطا عن المكان، هنا كان معسكر المسلمين وهنا كان معسكر المشركين ومن هنا جاء المشركون، وهذه العدوة الدنيا وهذه العدوة القصوى، وأيضا عند جبل أحد وساحة أحد وقبور الشهداء، هذه كلها آثار. طبعا لكن المسلمون من جهلهم يعني بعضهم أو كثير منهم راحوا يتبركون بهذه الآثار، لذلك بفضل الله تقوم حكومة المملكة على منع هذه التصرفات البدعية، أقصد يعني ما يفعله البعض حينما يريد مثلا أن يزور غار ثور أو غار حراء أو ما أشبه، يعني هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، إنما يعني قد نذهب إلى هناك للنظر إلى ساحة أحد، هنا وقعت المعركة، لكن أن يفعل البعض ما يفعله من الجهال من التبرك بهذه المواضع فهذا ليس من الدين، إنما هو من البدع الشركية التي ينبغي التنبه إليها والتنبيه عليها. إذن أكون بهذا قد انتهيت من الحديث عن مصادر السيرة النبوية، وهذا باختصار، فالحديث عن المصادر تحتاج إلى مؤلف كامل لمن يريد أن يتوسع. وبهذا نكون أيضا قد انتهينا من المقدمات الأربع بين يدي دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأولى في تعريف السيرة لغة واصطلاحا، والثانية في بيان حكم تعلمها، والثالثة في بيان جانب من الفوائد والثمرات المرجوة من دراستها، والرابعة في مصادرها. وأكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وفي المحاضرة القادمة سنبدأ في الرحيق المختوم بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يمن علينا وعليكم بالإخلاص والقبول، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. وإن شاء الله بعد المغرب أجلس مع إخواني من الفرقة الثانية، ولمن أراد أن يحضر أنا أنصح أيضا طلبة الفرقة الأولى أن يحضروا معنا مع الفرقة الثانية بالمرة، يعني تدرس معنا المدني. وأنا نويت هذا العام أن أنهي المدني كله مع الفرقة الثانية، مع الفرقة الثانية، وربما أنتهي من المكي للفرقة الأولى وجزءا من المدني لهم للفرقة الأولى أيضا. فإذا كان عندك وقت من طلبة الفرقة الأولى فليحضروا، إن لم يكن عندك وقت فانصرف راشدا. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.